بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا أم ماريا. عليكم السلام ورحمة الله.
عيون الشيخ رحم الله والديك، عندي سؤالين وهواي من العراقاني.
تفضل أختي.
الشيخ، أنا عندي ابني، أنا مرة أرملة.
نعم.
عندي ولدي اثنين تعبت عليهم، زوجتهم بسن مبكر بحيث ما راح تصير عمره على مودهم. زين شيخ، وهسه ابني من العيد لحد الآن ياخذ شهر مرته وأهل مرته، لا مر علي ولا يعرفني ولا حتى بالعيد عايدني، وش يقولوا لأهل مرته ينفذ، واني امه ما يعرفني ولا يحاول جالي. ايش تحكم بهذا؟ يعني ايش تنصحها؟
نعم، ان شاء الله يا ماري.
عيون الشيخ، السؤال الثاني السؤال الثاني يا شيخ، اذا اني ما مقصره وياهم واني يعني مراعيتهم بكل الظروف وزينه عليهم وعلى نسوانهم، وهم هيك يتعدون علي، اهل نسوانهم يعني تتعدى علي وتتهم اتهام باطله بحيث انا لا اعلم بها ولا ابد، يعني انا يعني اقول لا حول ولا قوه الا بالله. يا شيخ، ادب نصيحه، يعني نصيحه من ان شاء الله، الله يخليك ويوفقك.
ان شاء الله يا ماري، ابشري ابشري.
والله شيخ محتار، يعني هم ابن 3 أشهر ما يعرف امه ما يكلوا عدله ما كلوا شاربه، وهو ويا يعني بنفس البيت وما يسال علي.
الله يهديهم، الله يهديهم يا رب، الله يهديهم.
الله يرحم والديك، الدعوة دعوة تدعي لهم بالهداية.
أبشري يا ماري، أبشري، يا مرحبا.
يطول عمرك، يوفقك الله.
مرحبا أختي. تفضلي يا لين.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا نبي منك نصيحة.
أيه؟
أنا متجوزة لي 13 سنة، وجوزي يا شيخ رجل يعني يصلي في الأوقات الخمسة ويقرأ في القرآن، لكن يا شيخ عنده لسان قليل، لسان أصابة قبيحة، ويطعن في الأعراض ويسب في الناس ويسب حتى في والدي يا شيخ، وهي 13 سنة كل سنة ممكن ينصلح ممكن ينصلح.
نعم يا لي. أيوة. اي نعم.
أيوة يا شيخ، تسمع فيا؟
إن شاء الله. اي نعم إن شاء الله تسمعين النصيحة.
عندي 4 أولاد، العيال بدوا يكبروا يا شيخ.
نعم.
يسمعوا في الكلام ويردوا في الكلام بهم، لما نقول لهم الكلام هذا من قش يقولي الوالد يقول فيه.
نعم.
المشكلة إنه يا شيخ يصلي يعني.
إن شاء الله. واضح السؤال يا رين، أبشر إن شاء الله. تفضلي يا مريم.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله، مرحبا. أنا في عندي من 3 أسئلة تقريبا، السؤال شوي طويل الأول. المهم، أنا تقدم لي شاب، كنت وصلت على الواتساب، كان تقدم لي شهر واحد ميلادي، سنة ميلادية، وعملنا عقد ويعني خلال تقريبا 6 أشهر وطلب انه نطلق. وكان مهم ارسل لي على اني طلق عنده في مدينة ثانية، يعني تقريبا تبعد عنه ب 450 كيلومتر تقريبا، وانا ما رحت وعملت محامي هون عندنا في مدينتنا هون. ومهم العدة، يعني قرأت في سورة الأحزاب من آية 140-49، يعني ما في عدة، يعني هو ما دخل عليه، بس كان يشوفني صور فيديو في التليفون.
يا مريم، تقصدين تسألين عن العدة الآن؟ هو طلق الآن خلاص؟
لا، لسه الإجراءات في المحكمة، يعني لسه ما طلق، يعني القاضي عمل جلسات صلح وأنا ما حضرت وهو ما أعرف.
طيب، أنت تسألين الآن عن قضية العدة بالنسبة لك.
العدة ما في، ولكن أنا أسأل عن يعني هل بإمكاني أطالب بشيء طول هذه المدة؟
إن شاء الله.
أني أصلا أخذ ديون على هذا، كنا أصلا نجهز العرس وفجأة قال ما يبيع عرس، وأنا أخذت ديون وصرف علي كثير شوي وما بعرف كيف.
إن شاء الله أختي الفاضل.
أبشر. من حقي أن أطلب منه أو لا؟
إن شاء الله.
كيف أقول لك يعني أنا كنت يعني كانت رحت عند القاضي كنت يعني ما أنا ما بدي أطلق منه. هو ما عارف الأسباب اللي يبغيه.
إن شاء الله. أبشري يا
أمي. إنه مو قاطع المسؤولية.
إيه.
ما فهمت لحد الآن شو أعمل.
تسمعين إن شاء الله يا مريم التوجيه كامل. أيوة السؤال الثاني.
السؤال الثاني هل في حالة سجود السهو حينما تنقص السجدة كيف أعمل؟ هل نفس حكم الركعة أم أتي بسجدة أم ما أفسر لي كيف؟
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثالث.
أيوة.
في مثلا من ورقة أو ورقتين من مصحف متلف وحيز من القرآن يعني كيف أتخلص منه؟
إن شاء الله.
أحرقه أو ماذا أفعل به؟
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا أهلا وسهلا.
شكرا الله يجزيك.
مرحبا أهلا وسهلا. تفضلي يا مريم.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ويا شيخ أنا اللي تكلمت معك المرة اللي فاتت يا شيخ وقلت لك على المبلغ اللي عندي في الجزائر وعندي في فرنسا. ولات على الجزائر القليل وجي فرنسا شوية لحق علي النصاب. أنا حبيت نزكي عليهم، هل أزكي عليهم هنا الأورو وتاع الجزائر نزكي عليهم في الجزائر بالدينار الجزائري؟
إن شاء الله.
يا شيخ وأنا عندي حبيت نعطي الأخي، أخي هو عنده 53 سنة ما يشتغل ما عنده مستقبل، ما هو عايش مع أخي وأمي، أخي هو الأصغر متزوج وهو اللي يصرف عليه واللي هو ما عنده حتى مدخل حتى ولو عنده 53 سنة.
إن شاء الله.
هو يبني فيه شوية واحد البيت شوية بيت صغير حاب يسكن فيه ما عندوش المدخل باش يبنيه، هل أعطيه زكاة المال لهذا لأخي؟
يا شيخ إن شاء الله يا مريم.
يا شيخ السؤال الثالث الله يخليك يا شيخ. أنا عندي جوز زوجي تزوجت به 20 سنة، هو أول مرة ما كان لا يصلي لا يصوم، لا كنت تزوجت به قلت له يتصلي ولا تصوم ولا نتفركتوا ما نقعدوش مع بعضنا، أنا ما حبش أنا أصلي وصل وأصوم أطيع الله ورسوله وأقوم الليل والصلاة الفجر. حب هو يصلي، هو ما كانش مشكل، ما هو يصلي الآن ويصوم، هو شوية ما تردد يشوفني نسمع الأئمة في التلاكة في الأحاديث ولا هو يقول لي علاش كنت صمتي علاش منه ومنه، أنا شوية مزعجة. هذا واش رأيك يا شيخ في هذه المسألة
يا مريم؟ ايش يقول لك؟ يقول لك أنت مزعجة.
هو يزعجني كيشوفني أنا أحب كل يوم أشوف حضرتك في التلفزيون، أحبك في الله يا شيخ. أنا
جزاك الله خير. لكن هو ما يرغب أنك تتابعين مثلا برامج الدينية،
ما يرغب ويقول لي ليش تعملي كده ليش، أنا أقول له هذا أنا أتبع رسول الله والله أحب الله.
إن شاء الله يا مريم.
يا شيخ هذه الأفعال وهذه الأشياء.
إن شاء الله إن شاء الله.
هو الآن يصلي ويصوم يا شيخ ما كانش مشكل.
إيه؟
على طريقتي أنا الله أهدامي أنا، هو أنا اللي هديته قلت له أتصوم، هو يزكي هو يضحي في الأعياد العيد الكبير. شوية ما ترددت يشوفني نسمع الأحاديث نقرأ الكتب، شوية ينزعج مني يقول لي ليش ما تعملي كده أنت.
هو عربي يفهم العربية يفهم البرامج العربية.
إيه يا شيخ.
وأنت تكثرين عليه من النصائح يا مريم.
زوجة أخوه فرنسية نصرانية تربى معها
مريم.
هو شوية عنده شوية يتهدر العربية يهدر كل شيء.
أنت تكثرين عليه من النصائح.
أنا كل يوم أدبز معه يا شيخ، أنا أدوش معه على هذا الدين وقول له لا تقعد معايا تبع طيب. الله
طيب إن شاء الله وضحت المسألة. أبشري يا مريم
حمادك يا شيخ، الله ربي يحفظك ويحفظ الصحة يا شيخ.
آمين. بارك الله فيك بارك آمين. الله فيك. أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
جزاك الله خير على هذا البرنامج الجميل.
إياكم.
الشيخ عندي سؤالين يعني بيدور حول نفس الموضوع. السؤال الأول يا شيخ، أنا هذا الشهر انقطع عني الدم الصريح بعد 5 أيام.
نعم.
بعدين نزلت عندي قدرة وصفرة لمدة يومين تقريبا، وبعدين نزل عندي سائل شفاف لكن الكيمياء قليل جدا لمدة 24 ساعة. لكن لم أغتسل، وبعدين نزلت عليه صفة وبعدها نزلت عليه القصة البيضاء بعد اغتسل.
كم عادتك أنت كم عادتك أنت بالأصل؟
والله يا شيخ أنا والله
لا بالأصل كم يوم؟
نعم.
كم يوم في الأصل؟ 4 أيام 5 6 الأصل؟
والله لا أدري.
كيف ما تدرين؟ ما في حرمة ما تدري، كل حرمة لها عادة. أنت كم بالعادة كم ترين الطهر يعني بعد كم؟
بعد يعني 9 يوم التاسع.
9 يوم. يعني 9 أيام عادتك. وطيب تطهرين بالقصة البيضاء ولا بالجفاف؟
بالقصة البيضاء.
ترى القصة البيضاء. أنت هالمرة الآن انقطع الدم وما رأيت القصة البيضاء.
نعم.
ورأيتي فقط مجرد سائل شفاف فقط ها؟
نعم.
واستمر 24 ساعة ما نزل شيء.
أيوة نعم.
طيب السؤال
بعدين
الثاني.
نزلت عندي صفة بعدين.
طيب السؤال. نعم.
السؤال الثاني مرات الشيخ يعني اختلط علي القصة البيضاء والصفة.
كيف؟
يعني لما نعم يا شيخ.
كيف عفوا أعيد السؤال؟
مرات الشيخ تختلط علي الصفة والقصة البيضاء.
تختلط عليك؟
نعم.
طيب يا أمة الله.
يعني لما أراها تكون لونها أبيض لكن لما ضاع في منديل أراها لونها بني بني خفيف.
طيب إن شاء الله فصل لك يا أمة الله أبشري.
وبعدها بعد تنزل عليه القصة البيضاء يعني لون أبيض صريح.
إن شاء الله فصل لك أبشري.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا. أم محمد.
أيوة شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يخليك يا شيخ عندي سؤال. عندي ويقول لي أمي أنا ما دخلت داخل الفلة داخل في البيت دخلت داخل السور بس إنها حين موجودة يعني في السور.
إيه وجايبهم ليش لماذا جايبهم ليش جايبهم؟
بس هو يحب الحيوانات من يوم صغير.
طيب.
هو الحين رجال ما شاء الله عليه.
إن شاء الله يا أم محمد.
أيوة الله يخليك أبا موسى ما نصيحتك حالي أنا وياه.
إن شاء الله يا أم محمد.
من النوع أنا بعد اللي ما أحب الكلاب يعني من يوم صغيرة والتخوف منها.
إيه طيب.
شكرا يا شيخ
جزاك الله خير. ابشري ابشري. تفضل
يا عادل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مبارك.
حياك الله يا عادل.
عندي استفسار يا شيخ.
تفضل يا عادل.
الله يحفظك انا وكيل ورثه.
ايه.
عندنا عمارة باسم الوالد اخذ الاجارات ووزع الورثه.
ايه.
عندنا شقة عندنا 3 غرف يا شيخ بعداد واحد.
اي
مشترط على المستاجر ويدفع الايجار مع الموية والكهرباء. وبعدين انا اسدد الكهرباء والفاتورة اسدد الكهرباء والمياه.
نعم.
على المستاجر المستاجر ما يعرف يسدد. بعد كذا 6 شهور اخصم الايجار من اسدد الفاتورة والمياه.
نعم.
من الإيجار أنهم يدفعون مثلاً الإيجار 1500 تجي فاتورة عليهم 500 ريال أخصمها أخذ حقي والباقي أوزع للورثة.
نعم.
إيه وواحد من الورثة رافضين يقول لا أنا ما نساك في العمارة أنت تخصم عليكم الكهرباء والمياه.
عادل أنت الآن أيوه. بالنسبة للثلاث غرف أنتم ساكنين فيها يعني نفس البناية؟
لا إحنا ساكنين ثلاث غرف هذا عزبية تحت. العمارة تحت احنا ساكنين في فوق.
انتم ساكنين في نفس البناية ولا برا؟
احنا هنا في نفس العمارة
نفس البناية. طيب بالنسبة أيوة. للغرف الثلاث هذه عدادها واحد ها؟
عدادها واحد يدفعون يعني مثلا 1500
اي
تطلع عليهم اقسم بينهم تطلع عليهم فاتورة 900 اقسم اقسم على 1500 والباقي اوزع الورثة من علم انا سدد الفاتورة كهرباء المياه.
اي طيب العزابية هذول انتم اجرهم يعني الغرف هذه؟
ايوه مشتط عليهم حسب الكهرباء والمياه.
طيب عليكم. انت الان اللي تسدد فاتوره الكهرباء وبعدين تخصمها من الاجار.
ايوه من الاجار بعدين اوزع الورثه بس واحد ما وافق مع الطرد يقول لا ما انا ساكن في العماره انا برا العماره ليش تخصم علي الكهرباء فاتوره؟
هو ساكن برا وانتم ساكنين في البنايه.
في نفس البنايه.
والبنايه أيوة. عدادها واحد؟
ايوه 3 غرف صغار عداد واحد.
والباقي؟
الباقي كل واحد العداد بعض الشباب خلاص عليه المستاج هو يدفع ويسدد عليه بس طيب ما يعرفون يسددون كهرباء.
طيب انتم طيب بس انتم الغرف هذه بعد مو ساكنين انتم ساكنين في شقق اخرى وش علاقه اخوك هذا اللي برا يقول لك انتم اللي تدفعون؟ هاي عادل.
ايه
اقول ايش علاقه يعني كونك انت مأجر انت الان تاخذ الاجار وتوزع على الورثه وتخصم مساله فواتير الكهرباء صح؟
اي اقسم عليهم والباقي يبقى من الاجار اوزع على الورثه كله.
طيب ابشر يا عادل. السؤال الثاني
واضح يا شيخ السؤال هذا ها؟
إيه واضح انا وضح لي ان شاء الله وبجاوبك بعد شوي.
اي لان هذا غرف عزوبيه تحت من يجي الباب حقه من خارج العماره مو داخل العماره من خارج.
إيه
أنت الآن تأخذ أجارة الثلاث غرف هذه وتقسم على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين بعد خصم فواتير الكهرباء.
إيه بعد ما أخذ حقي من فاتورة الكهرباء مية والأجارة أقسم بينهم كلهم.
إيه طيب واضح.
واحد من الورثة معترض يقول لا أنا ما أبغى تقسم علي أنا عايش أنا.
ولكن أنتم ولكن أنتم الشقق اللي ساكنين فيها تدفعون فاتورتها من عندكم.
ايوه اما انا شقتي وشقه عمتي وشقه امي هم يدفعونه
كل واحد يدفع لوحده. طيب ابشر
المستاجر عائله يدفع بس العزوبيه ما يعرفون يسددون انا اسدد لهم
العزوبيه. طيب انت قصدك العزوبيه انت مأجرهم مو اخوانك يعني؟
ايوه انا مأجر عزوبيه انه في غرف برا في الشارع.
اي في الشارع ما له علاقه يعني ما له علاقه بالورثه يعني هذا المهم من الورثه.
لا هي في نفس العمر حقة الولد في طيب. حقة الوالد.
طيب أبشري عادل عطني السؤال الثاني.
السؤال الثاني عندنا بيت يا شيخ في محافظة الباحة.
إيه.
تجيني فواتير كهرباء أسدد أنا بس واحد من الورثة معترض قال لا أنا ما نعيش في من ساكن معكم في الدير ولا شيء لا يقول لك أقسم عليه أقسم على البقية إلا واحد من الورثة يقول لا.
نفس
ما أدري شيخ.
نفس هذا الولد ها؟
ايه نفسه المعترض يقول لا لا تقسم عليه انا عايش في جدة وما انا اروح الديرة معنا هذا بيت الوالد في الديرة.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث عندنا اراضي باسم الوالد هل بعد ما ابيعها ازكي الارض حقت الوالد اذا بعناها؟
الاراضي هذه تركها يعني الوالد خلفها.
ايوه اذا بعتها ازكي مدة سنة
ان شاء الله يا عادل
بعدين اوزع الورثة
ان شاء الله. ابشري عادل
بارك الله فيك. الله
مرحبا ومسهلا نكتفي يلا. طيب بارك الله في الجميع. عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق لكن قبل ذلك عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل أبو عمر بارك الله فيه. يقول الأخ من الصم يقول أنا عندي تصميم أشكال من العطورات عندي يقول عنده تصميم يطلب منه تصميم رسم معين هذا الرسمة ممزوجة بجزء حيوان من ذوات الأرواح وجزء مجرد نباتات أو أشجار أو ورود يقول ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك لا حرج في ذلك لأن الصورة اللي ذكرتها هي غير واضحة ما تدل على أن هذا الحيوان مكتمل هي جزء من حيوان جزء من وجه وليس كل الوجه وبقية الصورة هي مجرد أشجار ورود ونباتات يظهر لي بأنه ما في بأس في مثل هذا. السؤال الثاني يقول عند تركيبة عطورات يبيعها يشترونها نساء يقول أنا ما أدري النساء إيش يفعلون بهذا هل يتعطرون يخرجون أم ماذا؟ يقول بالنسبة لي أنا ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل بالنسبة لك الحكم الجواز ولله الحمد والمنة بالنسبة لك يجوز لك أن تبيع العطورات على النساء ما في حرج لكن بالنسبة للاستعمال راجع إلى يعني الإثم راجع إلى طبيعة استعمال المرأة فإن كانت تستعمل العطور لأجل أن تمر على الرجال فيشم رائحتها هي الآثمة أما أنت ليس عليك إثم. أحد الإخوة الصم أيضا يقول بأنه أثناء الصلاة يعني تقرقر بطنها وتتحرك يقول ما العمل في مثل هذه الحالة كون الحركة في البطن فأستمر إلى آخر الصلاة هذا واحد. الأمر الثاني يقول أحيانا أشعر بأسمع صوت خرج لكن ما أشم رائحة هل تبطل صلاتي أم لا؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك أولا بالنسبة للإنسان إذا أشكل عليه في الصلاة خرج منه شيء أم لا بحيث أن بطنه تقرقر وتتحرك لا يجوز له أن يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا بأذنه أو يشم ريحا بأنفه وليس أن يسمع ويشم لا فإذا سمع بأذنه لا يلزم أن يشم بأنفه وإذا شم بأنفه لا يلزم أن يسمع بأذنه ولذلك أنت ذكرت في سؤالك بأنك سمعت صوتا إذن يجب عليك أن تخرج وأن تعيد الوضوء هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كنت أشكل عليك في الصلاة بطنك تقرقر تتحرك تضطرب وما خرج منك شيء لم تسمع صوتا ولا تشم رائحة فتكمل صلاتك وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمن. بالأمس أبو عبد الرحمن من العين يسأل عن تركيب الأسنان يقول ابتسامة هوليود يقول هل تمنع يعني وصول الماء إلى الفم؟ أخوي أبو عبد الرحمن بارك الله فيك بالنسبة لسؤالك هو في مسألة المضمضة وليست في مسألة حكم تركيب ابتسامة هوليوود. فما دام أن سؤالك عن حكم المضمضة في دخول الماء مع وجود هذه الطبقة العازلة المضمضة الصحيحة ولله الحمد والمنة، لأن المضمضة ليس مقصودا فيها الأسنان فقط، وإنما الأسنان والفم، ولذلك الجزء الأكبر في المضمضة سيكون في الفم على اللسان وعلى اللثة وعلى بقية الفم، هذا أمر. الأمر الثاني أن القاعدة الشرعية أن البدل يأخذ أحكام المبدل، فوجود طبقة على الأسنان ركبت عليه فإن أخذت حكم أصل الأسنان، ولذلك المضمضة صحيحة ولله الحمد والمنة. أحمد من الشارقة يقول: أحيانا أنسى أن أحمد الله عز وجل بعد الطعام وأتذكر بعد وقت ساعة ساعتين، ممكن أن آتي بها؟ ممكن يا أحمد، بارك الله فيك، وأنصحك نصيحة يا أحمد حفظك الله وزادك الله حرصا، أن تدمن قول الحمد لله. حاول دائما أن يكون على لسانك الحمد لله، سبحان الله، الحمد لله، فإن الإنسان إذا عود لسانه الحمد فإنه سيبقى حامدا لله عز وجل، مسبحا منزها مقدسا معظما لله. ولذلك الكلمات الطيبات الكلمات الصالحات الباقيات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسيانك هذا الحمد بعد الطعام دليل على أنك ما تعودت يعني ذكر الله عز وجل. فعود لسانك، قل دائما سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. فعود لسانك، وهذا الكلام ليس لك يا أحمد فقط، لك ولكل من يشاهدني، لأن الله جل وعلا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر إذا رطب الإنسان لسانه بذكر الله سبحان الله تعود، وذكر الله مطرد للشيطان ومجلب لملائكة الرحمن. ذكر الله فيه انشراح الصدر، فيه لين القلب، وفيه من البركات والخيرات التي ما يمكن للإنسان أن يعرفها إلا إذا لقي الله سبحانه وتعالى. عموما إذا نسيت قل الحمد لله بهذه النية. أحمد يسأل عن تقصير اللحية، يقول: أقل من القبضة، يقول يعني ما حكم ذلك؟ يا أحمد بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يعفي لحيته، هذا هو الأصل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أسوتنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيوننا، كان ملتحي عليه الصلاة والسلام، كانت لحيته كثة، وكان يقول: وفروا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، قصوا الشوارب، صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإنسان يوفر اللحية. الأمر الثاني بالنسبة لأخذ ما زاد عن القبضة، إن كان صاحب اللحية لحيته كثة وطويلة، فاختلف العلماء في هذا على أقوال. من أهل العلم من ذهب إلى منع ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرخوا اللحى، وفروا اللحى، هذا قول. القول الثاني قالوا: يجوز أخذ ما زاد عن القبضة في النسك، لأنها نسك، بمعنى في الحج والعمرة، في الحج والعمرة. القول الثالث وهو الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه الراجح، أنه يجوز أخذ ما زاد عن القبضة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، يجمع لحيته ويقبض عليها ثم يأخذ ما زاد من أسفلها ومن الجانبين. محمد بن عجمان بارك الله فيه يقول: بالنسبة لصلاة الشروق، يقول: هي مقدرة بوقت؟ يقول: أنا سمعتك تقول بأن صلاة الضحى تبدأ من كذا وتنتهي بكذا. محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منا ومنك. أخي الفاضل بارك الله فيك، ما عندنا في السنة النبوية صلاة اسمها صلاة الشروق، وإنما عندنا صلاة اسمها صلاة الضحى، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر ومن حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهما بركعتي الضحى، قال أبو هريرة: فما أتركهما إلى الممات، ما تركهما أبو هريرة إلى أن توفاه الله عز وجل. وأيضا في حديث السلامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج من بيته يصلي 4 ركعات ضحى. وبالنسبة لهذه الصلاة يعني اللي ذكرت أنت صلاة الإشراق، تعارف عليها بعض الفقهاء، والواقع أنها يعني تسمية غير شرعية. لماذا؟ لأن مثل هذه الصلوات هذه عبادات تحتاج إلى دليل، قال الله وقال رسوله، ولذلك لعل بعض العلماء أخذها من الحديث الوارد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كانت له حجة وعمرة تامة إلى آخر الحديث. ولذلك لو سميت بركعتي الطلوع مثلا أولى من ركعتي الإشراق لأن نص الحديث حتى تطلع الشمس. عموما أخي الفاضل هاتين الركعتين هما ركعتا الضحى الآن اللي يصلي الإنسان صلاة الفجر ثم يجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس يعني فترتفع لأن هناك وقت نهي بعد طلوع الشمس حتى يعني ترتفع قيد رمح. الرمح طبعا مثل ما ذكرت أنت 4 دقائق بالتوقيت القمري وهي في هذا التقدير ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة. فيا أخي الفاضل صلاة الضحى لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. وقت الابتداء من طلوع الشمس بعدما ترتفع قيد رمح الوقت اللي ذكرناه هذا بداية وقت صلاة الضحى اللي هو وقت صلاة العيدين يبدأ وقت صلاة العيدين وتنتهي بزوال الشمس. فإذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر انتهى وقت صلاة الضحى. وأفضل وقت لها حينما يشتد الحر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة الذي يبحث عن الظل بارك الله. فأنت إذا جلست تذكر الله ثم صليت ركعتين تكون بهذا قد صليت الضحى في أول وقتها تكون صليت الضحى في أول وقتها. الأخ محمد أيضا من عجمان يسأل يقول بالنسبة لثواب قراءة سورة الفاتحة وإهدائها للنبي عليه الصلاة والسلام ولآل بيته وللصحابة ولأمواته يقول ما حكم ذلك؟ أخوي محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا ورحم الله موتانا وموتاك وموتى جميع المسلمين. بالنسبة لإهداء الثواب إلى إهداء قراءة القرآن بالنسبة لقراءة القرآن وإهداء الثواب إلى الأموات هذه مسألة خلافية بين العلماء فيها قولان. القول الأول ذهبوا إلى أن يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وأن يهدي ثوابه إلى أمواته وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للناس أن يحجوا عن موتاهم وأن يعتمروا عن موتاهم وأن يتصدقوا عن موتاهم فقالوا وهذا يشمل كل عمل صالح. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد رخص للرجل والمرأة في الحج عن ميتهم قالوا كذلك قراءة القرآن يهدى ثوابها إلى الميت. هذا قول وعليه جمع من أهل العلم وعليه أيضا كثير من المذاهب الفقهية. القول الثاني وهو الراجح الصحيح على أن قراءة القرآن إذا قرأ الإنسان القرآن فإنه لا يهدي ثوابها إلى الأموات. لماذا؟ لأن مثل هذه المسائل عبادات والأصل في العبادات التوقف والمنع والبطلان حتى يأتي الدليل من النبي عليه الصلاة والسلام. وما ذكرت أنا قبل قليل مما استدل به أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لبعض الناس بكذا وكذا إنما هي لنصوص خاصة بمعنى أن الذي مات ولم يحج قال حج عنه اللي اعتمر ولم مات ولم يعتمر اعتمر عنه الذي عليه الصيام ومات قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فبهذه الحدود يبقى الأمر بهذه التي ورد فيها النص أما القياس عليها فلا. والدليل وما يزيد هذا تأكيدا أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال وجه الناس إلى الدعاء للأموات الصدقة للأموات الحج عن الميت الذي ما حج بحيث يحج عنه الذي حج عن نفسه العمرة الصيام هذه ما دل النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة القرآن مع وجود السبب والمقتضي والدافع والمهيج وهو موت يعني كثير من ماتت خديجة ومات أولاده ما عدا فاطمة بعد وفاته ماتت بستة أشهر أو 4 أشهر مات عمه حمزة بن عمه جعفر مات كثير من أصحابه. جاء الصحابة يسألون يا رسول الله ماذا بقي من بر والدينا فقال الصلاة عليهم يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهم. فما قال واقرأوا عليهم القرآن واهدوا الثواب أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءه سعد فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، فقال تصدق عنها بالماء، وما قال لها اقرأ القرآن واهدي ثواب القراءة لوالدتك، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما دل على الصدقة. ومن الصدقة يا أخي الفاضل أنك تشتري مصاحف أو تطبع مصاحف وتجعلها وقف للميت، بارك الله فيك. فهذا الذي يظهر، ولذلك أعظم ما يقدمه الحي للميت الدعاء ثم الصدقة، الدعاء ثم الصدقة، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما مسألة الصيام، والآن ما يجوز للإنسان أن يصوم صوم النفل يقول أهدي ثواب للميت، ما عندنا في هذا شيء، وإنما يصام عن الميت الذي ترك صوما واجبا كالنذر مثلا أو الكفارة أو قضاء رمضان، بحيث أنه كان عنده الفرصة للقضاء وما قضى. ما يأتي شخص مثلا ويقول والله أنا أصوم النفل وكذا، ما يأتي شخص وأنا أصلي ركعتين وأهدي ثواب للميت، ما ثبت هذا. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني المرجع في هذا والتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة قلتها لي يا أخي محمد، تقول أنا أهدي ثواب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين، ما فعل أحد هذا، قال أنا أقرأ القراءة وأهدي ثوابها للنبي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير محتاج إلينا ولا محتاج إلى الدعاء له من عندنا، ما يحتاج أن ندعو نقول اللهم اغفر لنبينا، النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكونك الآن تقول والله أفعل كذا وأهديه للنبي، لا، هذا ما يصح. والدليل على ذلك أبو بكر أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وما فعل هذا. هذه دواوين السنة ننثرها بين أيدينا، ما في شيء. عمر، عثمان، علي، أمهات المؤمنين، فاطمة رضي الله عنها ما فعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا قالت والله أذبح ضحية للنبي، أو والله أقرأ القرآن وأهدي ثواب لوالدي، ما فعلوا هذا. ولذلك أخي الفاضل تتنبه لمثل هذا، تتنبأ. أنا أعرف قصدك حسن ونيتك طيبة، وهذا من دافع محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام غير محتاج إلى دعائنا، وغير محتاج إلى صدقاتنا، وغير محتاج إلى هدايا الأعمال هذه من عندنا تجاهه عليه الصلاة والسلام، فتنبه لهذا. بالنسبة للصحابة الكرام، يعني من أهل العلم من يترخص في، يعني من يجوز هذا، لكن نحن طولبنا بأن نترضى عنهم وأن ندعو لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بارك الله فيك يا أخي محمد. محمد أيضا في سؤاله الآخر يسأل عن يقول الدعاء أثناء الوضوء، يقول لما أغسل يدي يقول اللهم أعطني كتابي بيميني، لما أمسح رأسي يقول اللهم أظلني تحت ظل عرشك، لما أغسل قدمي اللهم الله يقول اللهم ثبت قدمي إلى آخر. أخوي الفاضل بارك الله فيك، العبادات الأصل فيها التوقف والمنع والبطلان حتى يأتي الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول خذوا عني مناسككم، وكان يجلس للناس ويتوضأ يعلمهم الوضوء. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا أنه كان يأتي بهذه الأدعية أثناء وضوئه، ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أذكار وأدعية، احفظها يا أخوي محمد. الذكر الأول قبل الوضوء بسم الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الدعاء الثاني بعد الوضوء، ما في شيء أثناء الوضوء، خذها قاعدة، ما في شيء أثناء الوضوء. قبل الوضوء بسم الله، بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جاء هذا عند مسلم والترمذي، فقد صح عند مسلم، فقد جاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال بعد ما بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا عند مسلم والترمذي. زاد الترمذي في لفظ يعني متكلم فيه وصححه وكثير من أهل العلم، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي شاء. الذكر الثالث ما جاء عند النسائي في ما جاء عند النسائي بإسناد صحيح في اليوم والليلة من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن طبعا هذا له حكم الرفع ماذا يقول بعد الوضوء يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. غير هذا يا أخي الفاضل يكون من البدع. يمكن واحد يقول كيف أنا أدعو الله أثناء الوضوء؟ صحيح دعاء، لكن توظيف هذا الدعاء في أثناء الوضوء عند الرأس وعند اليدين وعند الرجلين يحتاج إلى دليل، لا بد من الدليل، ولذلك هذه تسمى من البدع الإضافية، من البدع الوصفية، فيتنبه الإنسان لهذا. بارك الله فيك محمد. أم ماريا من العراق تقول يعني هي أرملة عندها 2 من الأبناء، تقول يعني ربيتهم واعتنيت فيهم وزوجتهم، تقول للأسف الشديد يعني الآن يأخذون شور زوجاتهم وأهل زوجاتهم، تقول أنا ما قصرت عليهم، للأسف الشديد من 3 أشهر ما يكلموني ولا يعني يبروني وشيء من هذا القبيل، وتقول نسوانهم للأسف يتهموني بتهم باطلة تريد نصيحة. أم ماريا بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن هذه الدنيا دار ابتلاء أختي الفاضلة، ودار عناء ودار مشقة، لذلك الله عز وجل قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وربنا جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ويقول جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، قل جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل، هذه الدنيا دار ابتلاء. الأمر الثاني أنت مبتلى والبلايا تختلف، ولذلك أعظم الابتلاءات الابتلاء بعقوق الأولاد نسأل الله العافية والسلام، فإن هذا من أشد الابتلاءات ومن آلمها وأكثرها حزنا، خاصة إذا كان هذا الفرع الولد سواء كان ذكر أو أنثى يعق الأصل بمثل هذه الصورة القبيحة الفجة اللي ذكرتيها أنت بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضل أنت مبتلى، لما أقول هذا الكلام لابد أن تعتقدي بأنك مأجورة، فالله عز وجل يثيبك ويكتب لك الأجر على قدر هذه البلوى، على قدر هذه البلوى. واعلمي أن فتنة الإنسان في مثلا أولاده أو المرأة في زوجها أو الزوج في زوجه تكفرها الصلاة والصيام، فما يتعرض له الإنسان هذا يكفره الصلاة والصيام. فأختي الفاضل أنت مبتلى، ولذلك أنت انتظمت في سلك الأنبياء والصالحين في هذا العقد الفريد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل، يقول عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلى، إذا أحب الله عبدا ابتلى. الأمر الآخر يجب عليك أن تسيطر على نفسك، لأنك أنت الآن في أجر وثواب وتستظلين بظلال رحمة الله عز وجل، ها لابد أن تسيطر على نفسك ولا ترتكبين خطأ تفسدين هذا الأجر والثواب اللي تحصلينه. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال يقولون إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، أكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. النتيجة ما هي؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله عز وجل يعني يرحمك ويغفر لك ويكفر عنك سيئاتك ويعظم لك أجرك ويرفع من درجتك، هذا مسألة مهمة. الأمر الآخر أختي الفاضل لابد أن تنظري إلى أولادك هؤلاء على أنهم مرضى ومساكين، أنت في مقامك وفي منزلتك أنت لم تخطي، أنت أحسنتي، هم الذين أساءوا، ولذلك أنت أم عندك من الرحمة والعطف ما تنظرين إليهم على أنهم مساكين هؤلاء في حالة مرضية خطيرة، ليست بالضرورة أن تكون مرض جسدي، هؤلاء في حالة مرضية أخلاقية سلوكية، هؤلاء في شر حال. بالنسبة لعقوق الوالدين هذه من أكبر الكبائر، فالله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، أقول لك هذا الكلام حتى تجتهدين في كسبهم واحتضانهم وفي محاولة إرجاعهم إلى حضنك وإلى البيئة النظيفة اللي فعلا يعيشون فيها بإيمان وبحياة طيبة فيها البر والإحسان إلى الوالد. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عقوق الأمهات، يعني بمعنى أن عقوق الأمهات شديد أشد من عقوق الآباء، أشد من عقوق الآباء. أمر آخر أختي الفاضلة، ما أدري أنت ما تلاحظين أن المسألة مو طبيعية؟ أنت ذكرت بأنه يعني تغيروا فجأة وراحوا مع زوجاتهم وأهل زوجاتهم، قد تكون المسألة غير طبيعية، قد يكون أولادك ضحايا سحر أو عين، فكري في هذا. أنا ما أدري والله، حاولي أنت تدورين هذا في راسك، قد يكونون ضحايا. نسأل الله العافية مع انتشار السحر والحسد والعين وشيء من هذا القبيل. فأنت لما تحملين هذه المشاعر ستتعاملين بلطف وبرحمة في محاولة كسبهم، لأنك أنت الآن مع هذا الغضب ومع هذا الحال سيكون هناك حدية بينك وبينهم، سيكون هناك ما يعني ما تحرصين على إيجاد الحلول. حاول اجعلي هذا يعني في نظرك، فممكن تعرضينهم على رقات، ممكن تعرضينهم على تقرئين أنت عليهم، هم يقولون على وجهيهم، قوليهم اقرأوا على أنفسكم. أمر آخر، إذا كان فعلا ما في شيء وزوجاتهم وأهل زوجاتهم أسهموا في مثل هذه القطيعة، فهؤلاء والعياذ بالله والله إن الإنسان يرحمهم ويعطف عليهم، لأنهم في شر حال. هؤلاء يعتقدون بأنهم والله كسبوا أولادك وضموهم إلى صفك وانتصروا عليك، لا، هؤلاء مهزومين، هؤلاء انتصر عليهم الشيطان، الشيطان هو الذي الآن سيطر عليهم. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، نصيحتي لك أن تكثري من قول إنا لله وإني لراجعون، اضبطي تصرفاتك وكلامك، لا تكثري من غيبتهم والكلام فيهم، وقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، وكلت أمري إلى الله. حاولي قدر المستطاع أن تدخلي أطراف من الأسرة، من العائلة، من الناضجين اللي يحاولون قدر المستطاع يكتشفون طبيعة الحال اللي عليها أولادك. أنت إنسانة أرملة، ربيتي وعلمتي ووجهتي وهذه النتيجة، إذن في مشكلة، في مشكلة مهمة جدا ستكتشف عن طريق أناس صالحين، يعني حكماء عندهم خبرة في مثل هذه القضايا، وبإذن الله جل وعلا يرجعون. لكن أوصيك أيضا بوصية، كثرة الدعاء، ابتهلي إلى الله عز وجل في صلاتك وخارج صلاتك، في سجودك، في الأوقات اللي مظنت الإجابة، مثل الثلث الأخير من الليل، مثل عصر يوم الجمعة، مثل قبل الغروب الشمس، مثل يعني الأوقات حالة الانكسار، وسؤال الله عز وجل باسمه الأعظم الحي القيوم، سؤال الله باسمه الأعظم، الله يا الله مثل رد إلي أولادي، وشيء من هذا القبيل، وبإذن الله تفرحين بهم قريبا. لين من ليبيا تقول بأن يعني زوجها من 13 متزوجة من 13 سنة، تقول يصلي ويقرأ القرآن، لكن لسانه للأسف الشديد يعني فيه يطعن في الأعراض ويسب والديها وشيء من هذا القبيل. تقول عندي 4 أولاد الآن يقلدون والدهم، يقول يعني بأن والدهم يقول هذا الكلام. تريد نصيحة يا لين، بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك يعني يصلي ويقرأ القرآن، وهذا شيء غريب جدا أن أخلاقه بمثل هذه الطريقة، يعني فعلا غريب، إنسان يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، سباب، لعان، شتام، والعياذ بالله يعني يلغ في أعراض الناس وفي عرض زوجته ويسب أهلها ويسب كذا، هذا والله من فارقات العجيبة جدا، يعني ما جرت. بالعادة أهل الصلاة في الغالب عليهم سكينة، أهل قراءة القرآن عليهم سكينة، أهل ذكر الله عليهم سكينة، يعني سبحان الله حتى لو كانوا نشأوا على أخلاق سيئة يعني مواظبتهم على الصلاة وعلى قراءة القرآن وعلى الأذكار تلين عريكتهم، تجعلهم سبحان الله على خلق طيب. ولذلك زوجك هذا تحتاجين أن تجلسي معه جلسة صفائية، جلسة ودية حبية، تقول لي يا أبو فلان أنت رجل مصلي ومسمي وممن يذكر الله عز وجل، ما يليق فيك إلا الكلام هذا، يعني اللي تأخذ من هنا حسنات يروح في تنور السب والعياذ بالله، تحرق في تنور السب واللعن والطعن في الناس. وبعدين أنت قدوة لأولادك، تريد أن تحمل وزرك ووزر أولادك، لأن الولد سر أبيه، الولد سر أبيه والطباع سراقه، وأكبر دليل أنت تقول لأولادك يقولون لا أبونا يسب ويشتم وكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بالطعان ولا اللعان، وكان يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي. هذه من أخلاق المنافقين نعوذ بالله، هؤلاء المنافقين الذين يعني عندهم مثل هذا الأمر، لماذا؟ لأنه ما عندهم إيمان أصلا، هذه من أخلاقهم. وكون المسلم يعني قد يكون مسلم موحد عنده شعب من شعب النفاق، لكن ما يكفر بهذا، وإنما شعبة من شعب النفاق. فذكري بالله، أصبري عليه ما دام يصلي، يعني ما دام عنده أصل الخير إن شاء الله يرجع بإذن الله مع تذكيره، مع التلطف معه، يا أبو فلان يعني اتق الله، خاف الله، أولادك الآن بدأ يقلدونك، ماذا تجري من هذا الكلام؟ وإن الرجل يقول عليه الصلاة والسلام، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، ويوم القيامة يعذب هؤلاء عذاب شديد من جنس أعماله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة، اللي يحفظ لسانه يضمن له الجنة. ولذلك قولي لعود نفسك، اصبري عليه، قولي لعود نفسك، حاول أنك بدل ما تقول لعنة قولي اللهم اغفر له أو الله يهديه مثلا، يعني قولي لدرب نفسك، عود نفسك، لأن الأمور الأخلاق إما كسبية وإما وهبية، إما يعني هبة من الله طبعت وعجنت عليها النفس البشرية، وإما الكسبية، والكسب أفضل من الوهبية. لماذا؟ لأن فيها مجاهدة، فيها طلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الصبر بالتصبر، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم عفوا بالتعلم، ومن يتصبر يصبره الله، إنما العلم بالتعلم ومن يتصبر يصبره الله، يعني يطلب الصبر. فنسأل الله أن يهديه يا أختي لين. مريم من المغرب تقول بأن تقدم لها شاب تقريبا شهر 1 ميلادي وعملت العقد، خلال 6 أشهر تقول طلب أنه يعني يفارقها، يبعد عنها 400 كيلو من حيث المدينة، تقول عملت محامي ما دخل علي، تسأل عن يعني ما العمل في مثل هذه الحالة. أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة للرجل إذا عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، المرأة يكون لها نصف المهر وليس عليه العدة، فأنت فيما لو إذا طلق فلك نصف المهر وليس عليك العدة، بمعنى لو تقدم لك شخص في نفس اليوم تقبلين مثلا يجوز لك ذلك. هذه المسألة. المسألة الثانية، الآن تسعين في محاولة الكشف عن يعني السبب، ما الذي دفعه وما الذي جعله يعني يفارقك؟ إذا ذكر عندك سبب قولي لا أنا أرفع هذا السبب وأرفع هذا الأمر وأترك مثلا، إذا ما ذكر سبب لا يجوز. ولذلك الفاضلة تقولين ماذا لك؟ لك طبعا نصف المهر، ويجوز للقاضي أن يفرض لك شيئا في أدبيا، ها أدبيا في مقابل الصدمة اللي تعرضت لها والألم الذي لحقك من مفارقته من غير سبب. ولذلك يوجد في بعض المذاهب الفقهية، وأعتقد عندكم يعني عندكم في المحاكم الشرعية إن وجدت، فيحكم لك القاضي بمثل هذا الأمر، وهو يفرض لك مبلغ مالي في جانب مبلغ مالي في مقابل الضرر المادي اللي تعرضت له، يعني المعنوي، عفوا المعنوي، الحزن والألم اللي أدخل عليك، هذا ممكن أن يفرض لك القاضي، وأن تطلبين هذا وتخبرين المحامي بهذا. بارك الله فيك، ولا تكرهين يا أختي الفاضلة، لا تكرهين، لأن اختيار الله لك أفضل من اختيارك لنفسك، وما تدرين الخير أين، فقد يكون هذا الرجل فيه شر في المستقبل، أنت ما تدرين، يمكن يجعلك في حياة صعبة وعيشة يعني ضنك، الآن أنقذك الله عز وجل منه، قول الحمد لله، هذا شأن المؤمن. باقي لك سؤالين يا مريم، أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى. كذلك الأخت مريم من فرنسا، وأمة الله من الإمارات، وأم محمد من العين، وعادل من السعودية، أعتذر منكم، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.